الوجه الثاني يبدأ حالا، ونقدم عليه مادة إضافية من كتاب قبسات من الرسول لمحمد قطب. هذا فصل بعنوان طلب العلم فريضة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه ابن ماجه. العلم هذا النور الذي يهدي الله به الناس في مسالك الأرض وينير لهم السبيل. إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة، رواه أحمد عن أنس بن مالك. العلم تلك النافذة الضخمة المفتوحة على المجهول والشعاع النافذ إلى الظلمات. العلم تلك الطاقة الهائلة التي يمد بها الإنسان حياته ويوسع كيانه، فلا ينحصر في ذات نفسه، ولا ينحصر في واقعه الضيق القريب، ولا ينحصر في جيله الذي يعيش فيه، بل لا ينحصر في محيط الأرض، وإنما يشمل هذا كله ويزيد عليه، فينفذ إلى الماضي ويحاول أن يفهم المستقبل على ضوء الحاضر، ويرقب الكون على اتساعه من خلال مناظيره ونظرياته، وينطلق كما تنفلت المادة المحسوسة من نطاقها الضيق وتصبح شعاعا يدور في الآفاق. الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل والعمل تابعه، من حديث رواه ابن عبد البر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. العلم تلك المنحة الربانية العجيبة التي منحها الله للإنسان وكرمه بها وهضله، وهي إحدى معجزات الخلق نمر بها غافلين لأننا تعودناها، ولا نفتح أفواهنا من العجب، ولا تخفق قلوبنا من البهر إلا حين يقع العلم على سر هائل من أسرار الكون، أو يفتح بابا جديدا على المجهول. مع أن المعجزة هي المعجزة في الصغير والكبير سواء، كشأن الحياة تعجز في الخلية المفردة كما تعجز في أعقد الأحياء. هذا العلم لقد كان الإسلام حريا أن يحتفل به ويعظمه، وهو الذي يحتفل بطاقات الحياة كلها ويعظمها، وهو الذي يوجه القلوب لكل منحة منحها الله وكل آية من آيات الله. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريا أن يحث على العلم ويرفع منزلته، وهو الذي نزل عليه الوحي فعلمه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فذاق حلاوة الإيمان وتفتحت له به الآفاق. ثم هو الذي يتلو من هذا الوحي إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولكن التعبير الذي استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحث على العلم يظل عجيبا مع هذا كله، وتظل له دلالاته الخاصة وإيحاءاته الخاصة وتوجيهاته التي لا تصدر إلا عن رسول موصول بالله واصل إلى حماه. طلب العلم فريضة، هذه الكلمة المفردة تشع وحدها أمواج من النور وتفتح وحدها آفاقا من الحياة. فريضة، فلننظر ما تعني الفريضة في قلوب المؤمنين. إنها أولا واجب مفروض على الإنسان أن يؤديه، ولا يجوز أن تشغله عنه المشاغل ولا أن تقعده العقبات. وهي ثانيا واجب يؤديه الإنسان إلى الله ويتعبد به إليه، ومن ثم فهو يؤديه بأمانة ويؤديه بنظافة ويؤديه بإخلاص. وهي ثالثا عمل يقرب العبد إلى الرب، فكلما قام الإنسان بهذه الفريضة أو بهذه العبادة أحس أنه يقترب من الله، فيزداد به إيمانا، ويزداد له خشية وحبا، ويزداد إحساسا بالرضا في رحابه والشكر على عطاياه. تلك بعض معاني الفريضة في القلب المؤمن، وتلك كانت معاني العلم في نفوس المسلمين. لم يشعر المسلمون قط أن الدنيا تنفصل في إحساسهم عن الآخرة، أو أن الدين ينفصل عن الحياة. وبهذه الروح الشاملة الواصلة التي وجههم لها الله ورباهم عليها رسوله، كانوا يأخذون شؤون الحياة كلها من عمل وعبادة وأفكار ومشاعر وشريعة ونظام. وبهذه الروح الشاملة الواصلة ذاتها كانوا يأخذون العلم على أنه فريضة تصل الأرض بالسماء، وتصل العمل بالعقيدة، وتصل المعرفة بالله. كان للعلم في عقولهم هذا المدلول الشامل، فهو ليس علم الأرض وحدها، وليس علم السماء وحدها، وليس علم النظريات وحدها أو علم التطبيقات، ولكنه ذلك كله مشمولا بالعقيدة ومرتبط بالله. ومن ثم امتدت العلوم في نظرهم حتى شملت المعرفة كلها، فمنها علوم الدين من فقه وشريعة وتوحيد، ومنها علوم اللغة وعلوم الفلك والفيزياء والكيمياء والرياضيات، إلى آخر ما كان معروفا يومئذ من العلوم. ولم يكن العرب قبل الإسلام أمة علم، ولم يكن تراثهم يحمل شيئا ذا قيمة من المعرفة، إنما كان همهم الشعر والبراعة اللغوية. ولكن الهزة الجبارة التي أحدثها الإسلام في نفوسهم، والطاقة العجيبة التي جمعها في كيانهم وأطلقها من بعد في فجاج الأرض، قد حولتهم إلى قوة هائلة تضرب في كل ميدان، في ميدان العقيدة وميدان الحرب وميدان السياسة وميدان المعرفة كذلك. لقد أحسوا بالرغبة الشديدة في المعرفة تتأجج في كيانهم، المعرفة من كل لون وفي كل ميدان، فشرقوا وغربوا يطلبون العلم، ويستحوذون على كل ما يجدون منه في الطريق، ويتفتحون لذلك كله ويهضمونه ويمثلونه ويصبغونه بصبغتهم الإسلامية التي تربط الحياة كلها برباط العقيدة، ثم يضيفون إليه جديدا قيما يشهد لهم بالجد والعزيمة، كما يشهد بالبراعة والمقدرة والقوة والنماء. كانت المعرفة في وقتهم مزدهرة في اليونان من ناحية، وفي الهند وفارس من ناحية، كما كانت الصين كذلك زاخرة بالعلوم. وفي الحكمة القائلة: اطلبوا العلم ولو في الصين، ما يشير إلى هذه الحقيقة. وكان توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يبذلوا أقصى الطاقة في سبيل العلم، فنشطوا في سبيل ذلك لا يبالون الصعاب. وفي سرعة خاطفة ألم المسلمون بهذا كله، وتفقهوا في معارف الأرض المعروفة في ذلك الحين، ثم أخذوا في البناء والإضافة، وظهر من بينهم حشد هائل من العباقرة في كل جانب، أبقريات في الفقه، والفقه يشمل مجالات الحياة كلها بما فيها من اقتصاد وسياسة وحرب وسلم وتنظيم اجتماعي، وعبقريات في العلوم النظرية وفي العلوم العملية، في الرياضة والفلك والفيزياء والكيمياء والطب. يحفظ منهم التاريخ أسماء خالدة دفعت بالمعرفة البشرية خطوات جبارة إلى الأمام. وظل بعضهم كالحسن بن هيثم أستاذا في مادته وكشوفه العلمية حتى القرن التاسع عشر يتتلمذ عليه الأوروبيون. ولكن المهم في ذلك كله هو الروح التي شملت العلم في العالم الإسلامي، روحه الفريضة. كانت التعاليم التي استقوها من الله والرسول هي التي تظلل حياتهم وتسيطر على مشاعرهم. وكانت المعرفة في وجدانهم فريضة يؤدونها بدافع الفريضة وفي صورة الفريضة. كان للعلم في نفوس الناس قداسة كقداسة العقيدة، قداسة تشمل المعلم كما تشمل الطلاب، كلاهما يحس بالرهبة ويحس بالتقوى ويحس بالنظافة ويحس بالراحة والفرحة في رحاب الله. إنه واجب مقدس يؤدى من الداخل، يؤدى من الأعماق. الأستاذ يحصل العلم لأنه فريضة، ويؤديه إلى الناس لأنه أداه فريضة كذلك. والطلاب يسعون إلى طلبه كما يسعون إلى المسجد للصلاة، كلاهما مخلص وكلاهما نظيف. والمحصور العلمي الذي خلفه أولئك المسلمون محصور يشهد بالجهد الصادق العنيف الذي بذل فيه. لم يكن واحد يؤلف ليكسب الشهرة أو يكسب النقود، وإنما يؤلف لأنه بحث وجد واستنبط فوصل إلى شيء فأذاعه على الناس. والانقطاع للعلم كان وحده دليلا على هذا الصدق الذي لا تفسده الأغراض. ولم يكن الصدق والإخلاص هما السمة الوحيدة في علم المسلمين، فذلك لا يستنفذ كل معاني الفريضة، وإنما كانت هناك مزيتان أخريان تركتا طابعا أصيلا في الحياة الإسلامية ما يقرب من 1000 عام. المزية الأولى أن العلم وهو فريضة كان يقرب القلوب إلى الله ولا يبعدها عن هداه. نعم، لم تحدث في الإسلام تلك الفرقة البغيضة بين العلم والدين، وكيف تحدث والعلم فريضة يتقرب بها الإنسان إلى الله؟ كيف يتقرب إليه بالبعد عنه والنفور منه؟ كلا، إن العلم نور الله، موهبته المعجزة التي وهبها للإنسان، وهي أولى بالشكر لا بالكفران. وكذلك أحس المسلمون، أحسوا أن في رقابهم دينا لله يؤدونه، فهو قد وهب لهم الحكمة والمعرفة، وهب لهم العقل الذي يفكر ويكتشف ويستنبط، وهب لهم القدرة على الاستفادة من التجربة، وهب لهم ذلك الشعاع العلوي الذي لم يكن يوجد لولا أن الله نفخ في الإنسان من روحه، فعليهم لقاء ذلك الدين هو الشكر لله المنعم الوهاب. ومن ثم كان العلم يزيدهم إيمانا ويزيدهم تعلقا بالله. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تلك روح المؤمن الذي يتعلم، الذي يتفكر في خلق السماوات والأرض ويصل من تفكره ذلك إلى قوانين ونظريات وحقائق وتطبيقات تزيد معلوماته وتفيده في تعمير الأرض، وهو يمشي في مناكبها ويأكل من رزق الله، فيدعوه ذلك كله إلى معرفة الله ومعرفة القصد في خلق السماوات والأرض. القصد الحق، ما خلقت هذا باطلا، فيسبح الله ويتقرب إليه ويتوقى النار ويطلب تحقيق وعد الله بالنعيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولم يحدث في التاريخ الإسلامي أن عالما يبحث في الطب أو يبحث في الفلك أو يبحث في الفيزياء أو يبحث في الكيمياء وجد نفسه معزولا عن العقيدة، أو وجد أن العقيدة تعطله عن البحث العلمي الدقيق. ولم تقم الحرب والخصومة في قلب مسلم بين العلم والعقيدة أو بين العلم والدين، وإنما عاش العلم في ظلال العقيدة يتقدم وينشط ويصل إلى كشوف علمية هائلة أقر بها المتعنتون أنفسهم من علماء أوروبا دون أن يفترق الطريق لحظة أو يحدث الشقاق. ذلك أن العلم كان فريضة إلى الله تؤدى كما تؤدى الصلاة والصيام والزكاة. والمزية الثانية في علوم المسلمين الناشئة كذلك من كون العلم فريضة أنها لم تستخدم قط في الشر أو الإيذاء. وكيف يستخدم العلم في الشر وهو فريضة وعبادة؟ تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. رواه ابن عبد البر عن معاذ. فأين ينبع الشر في هذا الطريق الذي تحفه خشية الله وعبادته وتسبيحه والتقرب إليه؟ ولقد يخطر على البال أن علوم المسلمين لم تستخدم في الشر لأنها كانت بدائية بسيطة لا تصلح للشر إذا قيست بطاقة الذرة وعلوم التدمير في القرن العشرين. والواقع ليس كذلك، فإن علوما أدنى من علوم المسلمين وأبسط في مصر الفرعونية وبابل كانت تقدر على الشر وتستخدم فيه. فقد استخدم الكهنة في مصر القديمة، وكانوا في الأغلب هم العلماء، استخدموا معارف الكيمياء والطب والنجوم في السحر والاستحواذ على الأموال بالباطل والتوصل إلى السلطان المطلق على القلوب والأرواح والأجسام والعقول والتحكم في كل أمور الناس بالعبودية والإذلال. وكانوا يستأثرون بهذا العلم لا يبيحونه للناس إيثارا لأنفسهم بالنفع واستحواذا على السلطان الكافر الذي يذلون به العبيد، عبيد فرعون وعبيد الكهان وهم الشعب كله بلا تفريق. ولو أراد المسلمون أن يستخدموا العلم للشر فلم تكن لتمنعهم بساطة علومهم ولا لتعجزهم عن عمل السوء. أقرب الشر أن يصرفوا به القلوب عن الله وأن يضحكوا به على السذج والجهلاء فينال المال المتدفق وينال السلطان، وأن يحبسوه عن العامة وأن يتزلفوا به إلى الملوك والسلاطين وأن يتلووا به ليبرروا مظالم السلطان. وهذا هو التاريخ، صفحة رائقة مشرقة مضيئة تشهد أن العلم الإسلامي لم يسعى للشر ولم يستخدم للشر، بل أراد دائما وجه الله وتوجه إلى الخير ووقف في مرات كثيرة أمام السلطان الجائر يطالبه بحق الله وحق الكادحين. ذلك أنه كان فريضة إلى الله يتقرب به العلماء إلى حماه. والآن نطوي تلك الصفحة المشرقة المضيئة لنطلع على صفحة أخرى، صفحة الغرب. فبينما نشأ العلم الإسلامي في ظل العقيدة، بل بدافع من العقيدة التي وجهت المسلمين إلى النظر في آيات الله في الكون والتعرف على ملك الله الواسع واستخلاص طاقات الكون لعمارة الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. بينما نشأ العلم الإسلامي على هذه الصورة وفي هذا الجو، نشأ العلم في أوروبا على خصام حاد مع الدين. ذلك أن الكنيسة الأوروبية في العصور الوسطى المظلمة كانت تحتكر لنفسها تفسير كل شيء في هذا الوجود وفي حياة الإنسان. حاشية: العصور الوسطى كانت مظلمة في أوروبا لعدم وجود علم حقيقي فيها في ذلك الوقت، ولكن العالم الإسلامي في نفس الوقت كان هو العالم المتحضر العامر بالعلم والمعرفة. وحين بدأت أوروبا تخرج من الظلمات كانت ترسل مبتعثيها إلى مدارس المسلمين في الأندلس والشمال الإفريقي لتلقي العلم هناك. انتهت الحاشية. وكانت تعطي تفسيرات معينة للكون وتصورات معينة لشكل الأرض وموضعها من الكون تستمدها من تفسيرها الخاص لما جاء في التوراة. حاشية: معلوم أن التوراة التي بين أيديهم لم تكن هي الكتاب المنزل من عند الله، بل وقع فيه التحريف والتصحيف. انتهت الحاشية. فلما أثبت العلم أن هذه التفسيرات والتصورات غير صحيحة، لم يلجأ رجال الكنيسة إلى تصحيح تصوراتهم بحسب ما أثبت العلم، وإنما لجأوا إلى تعذيب العلماء واضطهادهم ليرجعوا عن أفكارهم ويعتنقوا ما تمليه عليهم الكنيسة. وكانت المشكلة الكبرى أن العلماء قالوا إن الأرض كروية وإنها ليست مركز الكون، بينما كان رجال الكنيسة يقولون إن الأرض مسطحة وإنها مركز الكون كله. فنشبت المعركة التي راح ضحيتها أحد العلماء إذ أحرقته الكنيسة حية. حاشية هو جوردانو برونو، انتهت الحاشية. ومات آخر قبل أن تنفذ فيه الكنيسة حكم الإعدام الذي أصدرته عليه. حاشية هو كوبر نيكوس. وتباهر ثالث بالرجوع عن أفكاره لينجو من العذاب الرهيب. حاشية هو العالم جاليليوم. ومنذ ذلك الحين اشتد العداء بين الدين والعلم في أوروبا، وأصبحت مهمة العلماء هناك أن يهاجموا الدين ويسخروا من رجاله. ووصل الأمر إلى حد إنكار وجود الله سبحانه وتعالى والتنكر للخالق العظيم والقول بأن الكون نشأ مصادفة وليس له خالق، أو أن الخالق هو الطبيعة. ومن أجل هذه الروح الوثنية في حقيقتها النافرة من العقيدة المستكبرة على العبادة نجد هذه المفارقة العجيبة بين الحسن بن الهيثم في الإسلام وداروين في أوروبا. فبينما الحسن بن الهيثم ويكتب في البصريات في موضوع علمي بحت جاف لا ترفرف حوله نداوة المشاعر ولا أنوار العقيدة، يبدأ حديثه بسم الله ويحمده ويطلب منه التوفيق. نجد داروين وهو يكتب عن الحياة والأحياء والتطور عن موضوع يشهد بمعجزة الخلق ويكشف عن يد الخالق المبدعة في كل خطوة ويستجيش الوجدان بالخشوع والعبادة، نجده ينفر من ذكر الله ويروح يستهتر في الطبيعة التي يقول عنها إنها تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها. سبحان الله، وما الله إذن إن كانت هذه هي الطبيعة؟ وكيف تقسو القلوب حتى تمنع نفسها منعا من ذكر الله بصريح لفظه وصفته في هذا المقام؟ ولا يكتفي بذلك وهو واضح الدلالة، فتعمى بصيرته عن القصد والتدبير في خلق الخالق المدبر، فيروح يصف إلهه الجديد الذي يسجد له الطبيعة بأنه يخبط خبط عشواء لغير شيء سوى أنه وهو البشر المحدود الطاقة الضئيل العلم لم يستطع أن يدرك كل أسرار الحياة. ومنذ حدثت هذه الفرقة العنيفة بين الدين والعلم في أوروبا، منذ سار كل منهما في طريق يخالف الآخر ويناصبه العداء، شملت الغرب كله فلسفة مادية ملحدة كافرة لا تؤمن بالله ولا تحكمه في أمر من أمور الحياة وفي أمر العلم خاصة من بين كل أمور الحياة. ومضت الموجة التي أطلقها داروين تأخذ آخر مداها، فتجرف من طريق العلم كل التراث الإنساني الخالد من عقيدة وأخلاق وتقاليد. وطلع إلى الوجود من بعد داروين فرويد وماركس يلوثان العقيدة ويصوران النفس الإنسانية صورة بشعة مليئة بالأقدار، أقدار الجنس عند فرويد وأحقاد الصراع الطبقي عند ماركس. وطلع علماء كثيرون في الفيزياء والكيمياء والفلك والرياضة والطب يشتملون على عبقريات جبارة ويفتحون آفاقا جبارة في هذه العلوم، ولكنهم مع الأسف يرفضون السير في طريق العقيدة ويتنكبون عن عمد هداية الله. لقد وعت أوروبا جانبا واحدا من الدرس حين اختلطت بالمسلمين في الأندلس ونقلت عنهم المعارف وطريقة الدراسة، أخذت عنهم الجد والقصد والعزيمة والصبر والجلد والكفاح، أخذت عنهم احترام العلم والتوفر على البحث والإخلاص في الدراسة، ولكنها أبت أن تأخذ الدين وتأخذ العقيدة. ولقد سقطت الشعلة المقدسة شعلة المعرفة من أيدي المسلمين حين شغلتهم الفتن واللذائذ عن المضي في الطريق، فتلقفتها أوروبا وسارت بها قدما خطوات جبارة في كل ميدان حتى فجرت الذرة وأطلقت طاقتها في الفضاء. ولكنها لم تكن تسير في طريق الله، لم تكن تأخذ العلم فريضة كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، فريضة تؤدى إلى الله ويتقرب بها الإنسان من حماه. وإذ تخلى العلم عن الله فقد تلقفه الشيطان، وسار به في طريق الشر أو أبعد في طريق الضلال. وأول الشر أن العلم منحة الله للإنسان يصبح أداة الكفر ويبعد الإنسان عن الله، والعلم النور الذي يهدي الإنسان إلى الحق أصبح ذريعة إلى الباطل في كل منح من مناحي الحياة، في البحوث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأدبية والفكرية والروحية وكل بحث من البحوث. والعلم الذي يعرف به الحلال والحرام يصبح أداة الفسق والخروج على الأخلاق لنظريات علمية تؤيد الفساد. والعلم طريق الإنسان إلى الخير البشري يصبح أداة التحطيم لهذه البشرية، يهددها بالموت المرعب كأبشع ما شهده الإنسان وما تزال تجربته الصغيرة في هيروشيما ونجازاكي ماثلة في الأذهان، ذلك لأنه لم يعد فريضة وإنما مطية من مطايا الشهوات. والمسلمون اليوم في حاجة إلى حكمة رسولهم يتدبرونها ويتشربونها إلى الأعماق، في حاجة لأن يرجعوا إلى العلم قداسته واحترامه، وقد صاروا يتلهون به في عبث فاضح لا يليق بالبشر العاديين فضلا عن المسلمين. إنهم يأخذونه في استخفاف العابث، إن كانوا طلبة في المدارس والمعاهد أو أساتذة يدرسون للطلاب، غايته الوظيفة أو الكسب أو الشهرة من أقرب طريق، ووسيلته الغش والخداع والتلفيق. إنهم لا يعطونه من الجد والعناية والاحترام حتى ما تعطيه أوروبا الكافرة، وهم أولى من الأوروبيين بالتقاليد العلمية العريقة التي سار عليها جدودهم حين كانوا يعيشون في ظل الإسلام ويستمدون من روح الإسلام. لذلك هم في حاجة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم يردهم إلى احترام العلم وتقديره، ويعيدهم لروح الجد والإخلاص. وهم في حاجة إليه كذلك ليعيدوا السلام للقلب البشري الممزق بين الدين والعلم والدين والحياة، الغارق من جراء ذلك في تيار الشر والضلال، وهم وحدهم حين يؤمنون بالله ويؤمنون بأنفسهم الذين يستطيعون عقد السلام في ذلك القلب بعقيدتهم الفريدة التي توحد طريق الدين وطريق العلم، بل توحد السماء والأرض، وتصل العمل بالعبادة والدنيا بالآخرة، وتصل المعرفة بطريق الله. ونكتفي بهذا القدر من المادة الإضافية من كتاب قبسات من الرسول لمحمد قطب، وبها ينتهي التسجيل على الشريط الثالث والأخير من كتاب دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ. قرأه عليكم منصور الجنوبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.